بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية في هذا اليوم الاثنين 25 من شهر ربيع الثاني 1438. وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند النوع 20 وهو الحديث المدلس، وذكرنا أن التدليس أو أن الحديث المدلس نوع من أنواع الانقطاع في الإسناد، ومما ذكرناه أيضا ما جاء عن الحافظ ابن حجر رحمه الله من ذكر الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. أخذنا أيضا أمثلة على الحديث المدلس: التدليس الحديث الذي تبين فيه التصريح بالسماع فصار صحيحا، والحديث الذي لم يأتي تصريح بالسماع من المدلس فبقي على ضعفه. بقي هنا تنبيه ذكرناه في المذكرة يتعلق بالحديث المدلس، وهو تنبيه مهم. يقول هذا التنبيه: عند الوقوف على تصريح المدلس بالسماع لا بد أن نتأكد من صحة الإسناد إليه، وإلا فإن التصريح لا يقبل. إذا وقفنا على حديث له إسناد فيه راو مدلس، فقد ذكرنا أن حديث المدلس لا يقبل إلا إذا وجد تصريحه بالسماع، وذلك بأن نجمع طرق الحديث ورواياته فننظر هل وقع تصريحه بالسماع في أحد الكتب. فلو أن عندنا حديثا أخرجه الإمام الترمذي مثلا في جامعه من طريق راوي مدلس، فنجمع طرق الحديث، فإذا وجدنا أن الحديث رواه أحمد والنسائي والدارمي ووقع التصريح عند أحدهم، جاء في أسانيدهم أن الراوي هذا قد قال حدثنا أو سمعت، فيكون انتفت هذه العلة. لكن إذا وقع التصريح بالسماع في إسناد آخر لابد أن نتأكد أن الإسناد إلى هذا التصريح صحيح، أن هذا التصريح قد جاء بإسناد صحيح. وتأمل الحديث التالي، يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق 6 مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا بالرقيق فجزأهم 3 أجزاء فأعتق 2 وأرق 4. إذا أردنا أن ننظر في إسناد هذا الحديث فإن الإمام أحمد يقول: حدثنا هشيم وهو ابن بشير ثقة ثبت لكنه مدلس، هكذا وصفه العلماء بأنه يدلس، لكنه قال هنا أخبرنا منصور، إذن كونه مدلس لا يضر لأنه صرح فقال أخبرنا. ومنصور شيخه هو ابن زاذان الواسطي، قال العلماء فيه ثقة ثبت عابد. قال منصور عن الحسن، منصور لم يصرح بالتحديث لكن لا يضر لأنه لا يعرف بتدليس، قيل هنا عن الحسن لا يضر ذلك. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور، وهو ثقة ثبت لكنه كان يدلس. قال هنا عن عمران بن حصين، عليكم السلام، قال عن عمران بن حصين. إذن عندنا هذا الحديث رجاله ثقات لكن فيه علة، وهي أن الحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع. تبين من تراجم الرواه أن الحديث في إسناده راويان مدلسان، أحدهما هشيم والثاني الحسن البصري. فأما هشيم فقد صرح بالتحديث قال أخبرنا، وأما الحسن فلم يصرح بالتحديث في هذا الإسناد، يعني لم يقع تصريحه بالسماع في هذا الإسناد. فنحتاج حينئذ جمع طرق الحديث، إلى جمع طرق الحديث لننظر هل ثبت تصريحه بالسماع من طريق أخرى أم لا. وبعد البحث والتفتيش عن طرق الحديث، وهذا فن مستقل يسمى بفن التخريج، وأظن قد تقدم معنا الإشارة إلى بعض مباحث هذا الفن وهو التخريج، تبين لنا أن الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا هاشم قال حدثنا المبارك عن الحسن قال حدثني عمران بن حصين. إذن هذا إسناد آخر للحديث وفيه رواية الحسن بالتحديث عن عمران، ففيه التصريح بالسماع، لكن العلماء لم يقبلوا هذا التصريح بالتحديث الوارد في هذا الإسناد وعدوه خطأ من المبارك وهو ابن فضالة. لما نأتي إلى رجال الإسناد، هاشم ثقة، المبارك ابن فضالة، العلماء تكلموا فيه وقالوا فيه ضعف، قالوا فيه ضعف، والحسن هو البصري المعروف. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء أن قوله في هذا الإسناد حدثني عمران خطأ، وأن الخطأ من المبارك، قالوا الحديث رواه جماعة من الرواة، منهم قتادة ومنصور وخالد وحميد الطويل ويونس بن عبيد وسماك بن حرب، كلهم رووا هذا الحديث عن الحسن عن عمران ليس فيه التصريح بالسمع. إذن هذا الحديث لما ذكرنا في الدرس الماضي أن المدلس يقبل حديثه إذا صرح بالتحديث، نبه العلماء هنا أن هذا التصريح لابد أن يكون صحيحا، لابد أن يكون ثابتا وليس خطأ من الرواة. ومما يؤكد أن هذا التصريح خطأ أن جماعة من أهل العلم يقولون الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، يقول لم يسمع من عمران بن حصين، هذا مثال. أيضا ذكرنا مثالا آخر يتعلق أيضا بالتصريح بالتحديث، وهو يعني مسطور بين يديكم، يمكن أيضا قراءته والتأمل فيه لتبين أن التصريح بالتحديث لا بد أن يكون ثابتا وأن يكون صحيحا. ننتقل بعد ذلك إلى البيت 21، وهو يتحدث عن نوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الشاذ. قال الناظم رحمه الله تعالى وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا البيت تحدث فيه الناظم عن نوعين من أنواع علوم الحديث، النوع 21 والنوع 22. نحن سنتكلم عن النوع 21 وهو الحديث الشاذ، في قوله وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. ذكرنا في الدروس الأولى أن من علامات الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، وذكرنا تفسير العلماء للشاذ. هنا يقول وما يخالف، تقرأ بالجزم على أن ما شرطية، والمعنى وإن يخالف ثقة، ثقة المقصود به الراوي العدل الضابط. وما يخالف ثقة فيه أي في الحديث، في متنه أو في إسناده، خالف بزيادة أو بنقص. الملا تقرأ بالقصر لضرورة النظم، والمقصود به الجماعات الثقات، يقصد به الجماعة الثقات، والمعنى أنه إذا جاءت رواية راو وهو ثقة جاءت روايته مخالفة لرواية الجماعة، يعني مجموعة رووا هذا الحديث الواحد، جماعة من الرواه رووا حديثا واحدا لكن أحدهم وهو ثقة رواه على غير ما رواه الباقون، فهذا يسمى عند العلماء بالشاذ، والشاذ نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، والشاذ من أخطاء الرواه، يعده العلماء من أخطاء الرواه. إذن قال والمعنى أن الحديث الذي خالف فيه الثقة غيره من الثقات فهو الحديث الشاذ، هذا هو تعريف الحديث الشاذ، مخالفة الثقة لغيره من الثقات. لما قلنا مخالفة الثقة خرج بذلك مخالفة الضعيف، إذا كان المخالف ضعيفا فهذا لا يقال عن حديث الشاذ بل هو أسوأ من الحديث الشاذ، يقال عنه منكر كما سيأتي. وهذا الحد للشاذ مستفاد من تعريف الإمام الشافعي رحمه الله، مكتوب عندكم في المذكرة، وهذا الحد للضعيف، لا الصواب، وهذا الحد للحديث الشاذ، يعني تعريف الحديث الشاذ الذي جاء في هذا النظم أخذه العلماء من كلام الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس فهو الشاذ من الحديث. الشافعي هنا عمل لنا مقارنة بين الحديث الغريب والحديث الشاذ حتى لا يتصور إنسان أن الحديث الغريب ضعيف. الحديث الغريب تفرد بروايته راو واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه من الصحابة إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، هذا حديث غريب. فالشافعي يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، يعني الحديث الغريب لا يعتبر من الشاذ. إذن ما هو الشاذ؟ قال أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، يخالف ما روى الناس. وعلم من هذا أن الشاذ يقع في حديث الثقات دون غيرهم، أما إذا كانوا ضعفاء فهذا حديث منكر. قلنا وظاهره أن من دون الثقات كالصدوق مثلا لا يسمى حديث شاذا، يعني كلمة الثقات هنا ليس المقصود بها الراوي للحديث الصحيح فقط، بل يدخل في ذلك من خف ضبطه وصار حديثه حسنا، كذلك الصدوق الذي حديثه حسن إذا روى حديثا يخالف فيه الثقات يسمى حديثه شاذا وقد يسمى منكرا. ولذلك ابن حجر جاء بعبارة جامعة تجمع الثقة والصدوق فقال الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. كلمة المقبول ما رواه المقبول يعني من تقبل روايته، من هو الذي تقبل روايته؟ راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. إذن ما رواه المقبول الذي تقبل روايته مخالفا لمن هو أولى منه، كلمة مخالفا لمن هو أولى منه معناها خالفهم في الضبط أو في العدد، خالفهم في الضبط كأن يكون الحديث رواه راويان فقط أحدهما ثقة والثاني أوثق منه ثقة ثبت إمام، واختلفت روايتهما. هنا نقول هذا الراوي خالف من هو أولى منه ضبطا وحفظا، فتقدم رواية الضابط والحافظ على رواية من هو دونه. كذلك إذا خالف من هو أولى منه عددا، كان يكون الحديث رواه جماعة، جاء أحدهم بزيادة لم يروها الباقون، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف الشاذ هو الذي جرى عليه الناس في المتأخرين من العلماء رحمهم الله، لأنه تعريف يعني أوضح مما قبله. إذن هذا هو تعريف الحديث الشاذ. من أمثلة الحديث الشاذ، الشاذ قد يقع في السند ويقع في المتن، وكما ذكرنا لكم الشاذ يعتبر خطأ، والخطأ لا يقبل في الشواهد ولا في المتابعات. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عن حديث من أفطر يعني في السفر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل، هذا حديث جاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصل لنا الشيخ الألباني رحمه الله بيان الشذوذ في هذا الحديث، فقال الحديث ضعيف شاذ، رواه أبو حفص الكناني في الأمالي، كتاب اسمه الأمالي، وهي من طرق العلماء يملون الكتب إملاء الأحاديث ثم تسمى الأمالي. قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا أبو هاشم، زياد بن أيوب، حدثنا أبو معاوية الضرير، أخبرنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال فقال فذكره، يعني ذكر الحديث السابق من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل. قال الألباني رحمه الله وهذا سند رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري. لما تنظر في رجال الإسناد أبو هاشم، زياد بن أيوب، أبو معاوية، واسمه محمد بن خازم، محمد بن خازم الضرير، وعاصم، كلهم ثقات، وعلى شرط البخاري معناه أن رجاله رجال البخاري، يعني أخرج لهم البخاري في الصحيح، غير الحضرمي الأول محمد بن هارون وهو ثقة كما قال الدارقطني. إذا الرجال كلهم ثقات، وهل هذا يكفي في الحكم على الحديث بالصحة؟ الجواب لا، لأننا ذكرنا أن الحديث الصحيح ما اجتمعت فيه شروط خمسة. الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط، هذا الآن توفر معنا، رواه عدل ضابط متصل الإسناد توفر معنا، ولا يكون شاذا ولا معلا. الآن سيتبين لنا أن فيه علة وشذوذ. يقول الشيخ رحمه الله فظاهر الإسناد الصحة، وقد اغتررت به برهة يسيرة من الزمن، يعني صححه، ثم بدا لي أنه معلول بالوقف، يعني فيه علة. ما هي هذه العلة؟ الشذوذ. دليل ذلك، دليل هذه العلة، قال ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب المصنف لابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير الذي سبق معنا في الإسناد السابق، ومروان بن معاوية هذا راو آخر، عن عاصم قال سئل أنس عن الصوم في السفر قال فذكره بالحرف الواحد، هكذا موقوفا على أنس، يعني كلمة من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل هذه فتوى من أنس، أخطأ فيها الراوي وكأنه زياد بن أيوب فجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله وهذا هو الصواب، لأن أبا معاوية واسمه محمد بن خازم وإن كان ثقة وأحفظ الناس لحديث الأعمش فهو قد يهم في حديث غيره كما قال الحافظ في التقريب، فمثله يحتج به إذا لم يخالف أو لم يختلف عليه كما وقع في هذا الإسناد. فأبو هاشم زياد بن أيوب رواه عن أبي معاوية فرفعه، كلمة فرفعه يعني جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي شيبة رواه عن أبي معاوية فأوقفه، يعني جعله من كلام أنس، قال ولا بد من مرجح. إذا ما هو الراجح؟ ننظر في ترجمة هذين الراويين، هاشم بن أبو هاشم وابن أبي شيبة. قال الشيخ وهو أعني ابن أبي شيبة قد قرن مع أبي معاوية مروان بن معاوية وهو ثقة حافظ كما في التقريب فأوقفه أيضا ولم يختلف عليه فيه، فروايته أولى لا سيما مع موافقة إحدى الروايتين عن أبي معاوية له، وهو ظاهر لا يخفى إن شاء الله. المعنى أن الشيخ الألباني يقول رواية ابن أبي شيبة مقدمة. لماذا مقدمة؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الحافظ ابن أبي شيبة أوثق من زياد بن أيوب، هذا واحد. وثانيا ابن أبي شيبة تابعه مروان بن معاوية، أيضا مروان بن معاوية قرن مع ابن أبي شيبة، أن أبا معاوية تابعه على الوقف مروان بن معاوية، يعني هذا من المرجحات، لأن ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية، فيكون أبو معاوية اختلف عليه فجاء عنه مرفوعا وموقوفا، لكن قد توبع على رواية الوقف. عندنا رواية أخرى وهي رواية مروان بن معاوية عن عاصم موقوفا، فهذا مما يرجح أن الحديث موقوف، فتكون رواية الرفع ما حكمها؟ تكون رواية شاذة. يقول فتبين أن الصواب في هذا الحديث الوقف وأنه شاذ مرفوعا. إذن هذا يبين لنا أن الشذوذ قد يقع في الإسناد، الشذوذ قد يقع في الإسناد. هناك مثال آخر ذكرنا فيه أيضا أن الشذوذ يقع في المتن أيضا، وذكرنا الحديث المشهور، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا اللفظ، ليس فيه إنك لا تخلف الميعاد، جاء في بعض الروايات والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لما نظرنا رأينا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومحمد بن سهل البغدادي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة الدمشقي إلى آخر من ذكرناهم من الرواة، وعددهم 15 راويا مع البخاري، فالبخاري و14 راويا رووا هذا الحديث كلهم عن علي بن عياش بنفس الإسناد، وخالفهم محمد بن عوف فرواه عن علي بن عياش ولفظه اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. إذن كلمة بحق هنا تكون ضعيفة شاذة. وقال في آخره وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، فتكون هذه الزيادة ضعيفة، لأن هذا راوي وإن كان ثقة إلا أنه خالف هؤلاء الثقات، ومنهم البخاري وهو أوثق منه، ومنهم الإمام أحمد وهو أوثق منه، ومنهم هؤلاء الأئمة الذين هم أوثق من محمد بن عوف. كذلك عندنا شذوذ آخر، فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار فقال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وهو ثقة، قال حدثنا علي بن عياش، يعني بنفس الإسناد، لكنه زاد فيه: اللهم آتي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخره. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الكلمة زيادتها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عندنا شذوذ. الذين قالوا إنك لا، الذي قال إنك لا تخلف الميعاد جاء بكلمة شاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، زادها ولم يأتي بها الرواة. وكذلك الذين زادوا كلمة بحق وكلمة سيدنا كلها زيادات شاذة. هؤلاء 14 أو 15 راويا كلهم رووه بلفظ: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا. فالذي يزيد فيقول آتي سيدنا، نقول له أخطأت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا ذلك. نحن ما نختلف أنه سيدنا، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن هل نقول ذلك؟ الرسول ما علم هذا لأصحابه. ومثلها الزيادة في الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولا نقول: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، ما نقول هذا. هذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فعلمهم هذه الصفة، لم يزد فيها كلمة سيدنا، ونحن مأمورون بالاتباع، ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم نأتي به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب أن يقول الذكر قبل النوم، فقال فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: ونبيك الذي أرسلت، فأعادها البراء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ورسولك الذي أرسلت، فقال له: لا، ونبيك الذي أرسلت. مما يدل على أنه ينبغي في الأذكار المحافظة على الألفاظ النبوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال للحديث الشاذ في متنه، في المتن. والخلاصة أن الحديث الشاذ رواية المقبول مخالفة لمن هو أولى منه، أو نقول كما قال الناظم: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. هذا هو تعريف الحديث الشاذ. والشاذ قد يقع، الشذوذ يقع في الإسناد كما يقع في المتن. والشاذ من أنواع الأحاديث الضعيفة جدا، لأنه لا يقبل في الشواهد ولا في المتابعات. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.